السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسوله. هذه قراءة نستهلها ب ما نسمعه من كلام ابن كثير وما نقله من الأحاديث في تفسير القرآن العظيم. خطر بذلك أمر، وهو أنك إذا ما هيجت نفسك على العمل بما تسمع من قراءة في هذا التفسير ستنسى وتغفل، ويكون حظك من العلم هذا الباب. أول ما تخرج كن مالك علاقة به، تخرج من الدرس ما لك علاقة به. فلابد مرة بعد مرة تهيج نفسك بذكر الفضائل في العمل بالعلم حتى تستفيد من هذه الفوائد العظيمة التي يذكرها الحافظ ابن كثير وغيره من الكتب التي نقرأها، والتي هي أعظم الكتب التي صنفت في الإسلام، كصحيح البخاري ومسلم والترمذي وسنن أبي داود. هذه أعظم كتب صنفت في الإسلام. يعني تقول ردود شيخ الإسلام أهل البدع، أصول الردود من هذه الكتب. تقول فتاوى هيئة كبار العلماء، نور على الدرب، أصولها كلها في هذه الكتب اللي تقرأها، كل أصول الفتاوى. فأصول الفتاوى كلها في هذه الكتب العظيمة التي صنفت في الإسلام، وما صنف شيء مثلها. خذ مثلا، أظن مر معكم في قراءة العصر شيء بعض الأخوة قابلني بعد الفجر وذكرني به، أن هناك من نصحه بالعمل بهذا، ألا وهو أن يتقي الإنسان ما يهيج العين عليه. يذكر أذكار الصباح والمساء، لكن يترك ما يهيج العين. العين حق، وذلك ما سيأتي معكم إن شاء الله في تفسير ابن كثير عندما تقرؤون سورة يوسف وتفسيرها، فيذكر هناك ابن كثير أشياء شيقة. ولما تأتي إلى قوله تعالى يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من باب تفرقة، أن العمل بمقتضى هذه الآية لا تزيد في زينة ولدك وبنتك على وجه ما يحتمل، بمعنى أن الناس في الغالب إذا رأوه ينسوا الذكر وتسارع إليهم العين. وذلك أنه قيل أنهم لو دخلوا من باب واحد وأولاد يعقوب كانوا عندهم جمال وسامة، ودخلتهم بهذا الجمال في مكان واحد تسارع عليهم العين، فقال ادخلوا هذا الباب حتى لا يعرف أنكم أولاد. أخوان، ومن هنا ذكر ابن القيم في زاد المعاد أثر عن عثمان أنه نظر إلى صبي وجد عنده لولة يسمون العامة الميزة، ليتجمل الصبي خاصة يضحك، فيعجب الإنسان به، فربما أتلف هذا الصبي بسبب هذه اللولة. مثل الحكمي مات في الثلاثينات ومنع الأرض علم، فهؤلاء في سن صغير توفوا، هل حضر مجالسهم وهم يثجون العلم ثج، وناس نظروا إليهم بعين ثم انتقلوا الدار الآخرة؟ الله أعلم. ولكن على المسلم وجوبا أنه إذا رأى من عالم، من معلم، من ولد جميل ما يعجبه من مال، من سيارة فخمة، فيجب، يقول ابن عبد البر، أن يدعو له البركة. بعض الناس يحسبونه مستحب، لا، يقول ابن عبد البر يجب، يعني إذا مدعوت له البركة أثنت، وإذا أثنت تعرضت لعذاب الله. ونعلم أن الكثير ما يقول هذا إما للغفلة عن ذكر الله العام الذي عنده في حياته، ومن آثاره مثلا يسمع أشياء كثير في الدرس ما يعمل بها، هذا من الغفلة. ومن جملة الغفلة أنه ما يقول الله يبارك له، شوف كيف جميل، الله يبارك له، شوف كيف علمه، الله يبارك له، ما يقول هالكلمة لي، وهذا إثم بالرجل أن ينسى التبريك. كيف استنبط ابن عبد البر أنه يجب ليس مستحب فقط التبريك؟ أن لام الأمر إذا اقترنت فعل المضارع تدل على الوجوب. لام الأمر، وهي ما جاء في سنن ابن ماجه، في سنن أحمد، في موطأ مالك، الجامع الأزدي، إذا رأى أحدكم، واللفظ ابن ماجه، إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه، شوف لاحظ كيف الآن، انتبه، قال فأعجبه، ما قال فحسده. هذا فيه دليل أن العين تقع من الرجل الصالح، ليس بشرط أن يكون رجل حسود غير قنوع يحسد الآخرين يتمنى التلف عندهم، لا، ليس بشرط. أصلح الناس، ممكن تخرج العين فتؤذي من ينظر إليه إذا ما برك، انتبه. فاستنبط ابن عبد البر كما ذكره في الاستذكار أو التمهيد، قالوا يؤخذ من ذلك أنه يجب أن يدعو بالبركة لأخيه إذا رأى منه ما يعجبه، يجب، لقوله فليدعو له بالبركة. والواجب ما يعاقب إيش؟ تاركه قصدا، ويثاب فاعله امتثالا. فإذا قال قائل أنا كثير ترى عجبتني أشياء ما قلت الله مبارك، وأنا أخشى الآن عذاب الله، لا يا أخي، أنت كنت في غفلة أول، الآن ذكرت في المجلس مثلا، فإذا صار منك عن تعمد تساهلت ما قلت الله مبارك، هنا تؤاخذ. أما غفلت فنسأل الله أن يعفو عنك. إيه، أن ربنا لا تأخذنا إيش إن نسينا وخطأنا. الرب قال قد فعلت، خلاص قد فعلت. النسيان ما يؤاخذ عليه العبد، يؤاخذ النسيان على أثره فيما نص عليه الدليل في الحكم، مثل نسيانه نسك، نسي أن يبيت في منى، زار أهله في النار في أيام منى، وأخذ غدا معه متعشى جو ضيوف، وحسب نفسه في الأيام العادية، ويجلس اليوم الأول، اليوم الحادي عشر والثاني، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر في أيام منى في بيته، حاس ابنه في الأيام العادية، جاء العشاء وجاءت المكسرات وجاء نسي، جاي 13 قال ترك في حج أنت، ارجع ارجم، قال صحيح، هذا يجب عليه دم ما دام ترك أيام منى كلها. ليش؟ لأن النسيان هنا فيه تبعة وهي الدم، لكن الإذن
لا
يأثم، مثل اللي يقتل خطأ عليه تبع الدية، لكن الإذن مصمم على بالمسدس بالبندق على عصفور ضربه، وإذا واحد مسكين قاعد يتفرج في الشارع وإلا تستقر هنا سقط، صلى الله عليه توفي، أنه ليس عليه إذن أنه قتل خطأ، لكن عليه التبع وهي الدية. نعم، عليه الدية. نقرأ، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المفسر المحدث ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة، وما زال الكلام على قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال رحمه الله: وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
هذا من بركات هذا التفسير، أنه يتعرض المسائل الفقهية. هو يتكلم الآن على قوله أن جاعل في الأرض خليفة، فيجب إيش؟ تنصيب إمام، لا يترك الناس مثل أيام الجاهلية الأولى ما يكون عندهم إمام. انظروا الدول التي ليس فيها إمام، أمرهم فوضى، يقتل بعضهم بعض، ويسبي بعضهم أموال بعض، وسرقات، حتى يكون إمام مهاب يطيعه الجميع فتعتدل شؤونهم، تصلح شؤونهم. فلا بد حينئذ من إمام يحفظ للناس دينهم، فيقيم لهم الحدود، ويجتهد في مصالحهم فتجتمع كلمتهم عليه. وحينئذ من النصح الذي يجب عليك أنت يا طالب العلم أنك تنصح لهؤلاء الأمراء، من نصح لهم أن تؤلف القلوب لمحبتهم لكي يطاعوا، ومهابتهم، فتنكر على الناس التطاول عليهم كما تنكر عليهم التطاول على العلماء لا شك، حتى يطاعون. وكذلك إذا رأيت منهم منكر أن تبينه، يعني ظهر أظهر السلطان منكر معين، أمر بمرسوم أن يقام كذا وكذا من المعاصي، فلك جانبان تعمل بهما بالحديث، حديث تميم الداري الذي في صحيح مسلم، وهو حديث الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ورسوله مثل المسلمين وحمتهم. عندك الآن نصيحة العامة المسلمين، إذا كنت خطيب جمعة أنت عندك نصيحة للسلطان، لما تأتي لعامة المسلمين تنصحهم بين لهم أن هذا منكر، مثل ما كان شيخنا بن باز يفعل في أمر البنوك الربوية، يقول: لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية، لا يجوز أخذ الفوائد لأنها ربا، لا يجوز أخذ قرض من البنك بفائدة لأن هذا اسمه ربا ونسموه فائدة. كل علماءنا على هذا، واللي عينه ولي الأمر علماء يستفتون. لكن لاحظ هناك جانب ثاني، نصح لولي الأمر. النصح لولي الأمر عندما تذكر هذا للعامة لا تربطه بولي الأمر فتهيج عليه. كيف ولي الأمر أمام الناس يأمر بهذا الذي نهى الله عنه؟ أنا يخاف الله؟ أنا هذا حرام. هذا متى تقول الكلام؟ في مجلس سرا، سرا، لكي لا تولد مفسدة أكبر وهي الدماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له النصيحة عند ذي السلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل من فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. لا بد تتجاوب مع هذه الآية، أن يكون هناك في الأرض أو يكون ولي أمر يحفظ على المسلمين دماءهم فتطيعه وتجعل له بيعة وإن كانوا فجار، حتى ترى كفر الضواح. إذا ابتليت في بلدك بولي أمر مثل ما كان القذافي ينكر على الأشياء تعرف الدين بالضرورة، فكان ينكر الحج، فهذا واضح كفره. فحينئذ إما يكون عندك قدرة بلا مفسدة راجحة، ورجل يعين والناس يرتضونه بعده تفعل، لكن يترتب مفسدة من ضعف عندك بالقادرين بالذي يظن أنهم قادرين على التغيير، وترتب دماء وإلى آخره، فهنا لا يشرع الخروج على ولي الأمر الذي ظهر كفره. إذن فاسق تصبر وتنصح سرا، كافر ثبت كفره من قول الراسخين، مو من تجار الانترنت والعالم الخفي أبو دجانة والثاني، يكفر وهو لا يعرف منه. منصب اجتهادي، منصب هذا عظيم، وهو أن يكون الرجل مجتهد هو الذي يكفر ويعرف متى يكفر. فإذا تبين العالم راسخ أن هذا كافر، فحينئذ تلتزم الطاعة العامة في البلد، قوانين المرور، قوانين جوازات، لكن لا يكون لك بيعة في لكافر، إنما يكون البيعة للأمر المسلم، وإن كان وإن جار وكان من الفجار. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا الكلام لم يفهمه هذه الجماعات المسلحة التي تسمى جهادية، فصنعوا من الفوضى من الفوضوية أو العشوائية الدعوية والجهادية ما نكبوا بلادهم بها، خروج المسلح من غير قدرة، عدم إثبات الكفر البواح على الحاكم، عدة أشياء. ولذلك إذا سقمت أو فسدت البدايات فشلت النهايات. البداية أنه لم يعرف ما هي شروط الجهاد، فخرج بشكل عشوائي، فكان مصير شو؟ الهزيمة والنكال ببلاده. لو أنه مشى على طرق سليمة لحصل النصر. إن تنصر الله ينصركم ويثبت إيش؟ أقدامكم أكمل.
قال: والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب، أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته، أو بمبايعة واحد منهم له، فيجب التزامها عند الجمهور. وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع والله أعلم، أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب، لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف، وقد نص عليه الشافعي.
انتبه الآن، فإذا قال لك قائل: أنا أؤمن بهذه النصوص التي في وجوب طاعة ولي الأمر، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، وقول النبي كما في صحيح البخاري عن ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية، لأن الجاهلية ما كان يحب يكون عليهم إمام، فالذي يخرج على الإمام يموت ميتة جاهلية لو مات. فيقول: هذا كله أنا أؤمن به وأحفظه، لكن من قال لك أن هذا الذي بين ظهرانين الآن إمام؟ أنا لا أعتبره إمام حتى يطاع. ليش؟ يقول فعل منكر كذا وقال كذا وقال كذا إلى آخره. فحينئذ جادله بالتي أحسن، وبين له قواعد التكفير، متى يكون التكفير. فإذا سلم أنه ليس بكافر إذن ولكن عاصي، لكن يقول: ترى أخذ الإمامة بالقوة الغلبة بالسيف، غش في الانتخابات. طيب، أخذ الإمام بالسيف في أصلها جور وظلم ولا حق؟ جور وظلم. أخذ الانتخابات حكم الطاغوت أصلا، لكن لو حصل وأخذها بالغش، صور نفسه كذا وإنه يعطي أموال، استخدم الفلوس الذي عنده وصار إمام. تعرف الآن المنتخبين أكثرهم إيش؟ أكثرهم إيش؟ عند الانتخابات ضخ. أي نعم، لأنه يحط نفسه صور ويسوي خيام كثيرة، حملات انتخابية، ويعزم الناس على قهوة وقاتوه إلى آخره. فالناس لما تيجي تحط يقول والله لذيذ الأكل لكنه لك اليمن ده، ويحطون. هل عنده قدرة إدارية؟ ما هو بشرط عندهم، عامة ما يعرفون من هو الذي يعرف الإدارة ولا ما يعرف الإدارة. في منهم صحيح ومنهم لا، راقصات يحطون قروص اختراع، مش هذا مش مهم هذيك الحياة هذا رقص. طيب، حكم البلد، ذلت له الرقاب، صار عنده المطارات والجوازات وصار عنده الشرط وصار عنده إلى آخره، أخذها بالقهر. يقول ابن حجر هنا أجمعوا على وجوب طاعته والبيع له، خلاص انتهى الأمر. فأكثر أولا عندهم شبه، سبب ذلك أن ما فقهوا متى يكون الشخص إمام، ظنوا فقط حتى نعم ظنوا فقط أنه لا يكون إمام إلا بالطرق الشرعية التي نص عليها ابن كثير، ويتناسوا أن من الطرق الشرعية نص عليها ابن كثير هذا الأخير، الأخير أنه لو أنه أخذها بالغلبة فيجب طاعته. إذن تحفظوا الآن، سيقرأها عليكم مرة أخرى الشروط أو متى يكون إماما، فاحفظوها واكتبوها إن كان عندكم كتب، اكتبوها في جانب كتابكم، اقرأها من أول متى يكون الرجل إمام.
قال رحمه الله والإمامة تنال بالنص.
نعم.
كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر أو بالإيماء إليه.
النص من رأوا طائفة أن النبي قال يخلفني من أبو بكر، فاختلفوا هل هو رسول الله نص على بكر أو أومى إليه، فذهب الطائفة للنص أنه يكون إمام، وطائفة قالت بل أومى. الطائفة الثانية القوة التي العلمية التي تدل عندهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على بكر، قال أبو بكر يليني في الخلافة، ما نص، يقول لم نجد نص، كلها إيماءات، مثل سدوا خوخات المسجد إلا خوخة أبي بكر كما في صحيح البخاري. الخوخات هي الأبواب الصغيرة في جدران المسجد النبوي، فأمر النبي أن تسد كل الأبواب، كان الصحابة بعضهم يخرج من بيته على المسجد من خوخة، فقال النبي تسد كلها إلا خوخة أبي بكر. ليش؟ قالوا في الشرح لأن أبو بكر، لأن هذا فيه إيماء لخلافة أبو بكر، لنعات الخليفة أنه يختار له أقصى مكان لخروج على الناس، معالجة أمورهم وشكواهم إلى آخره، فشعل أبو بكر بعده أنه كله خوخة، فيخرج من الباب الصغير هذا للناس مباشرة، هذا فيه ما أنه يصير خليفة بعده. قال مروا أبو بكر فليصلي الناس، قال الإمام أحمد هذا فيه إشارة إلى خلافة أبو بكر من بعده، لأنه أمر أن يصلي إمامة من بعده. وقال لامرأة جاءت يا رسول الله إذا جئت ولم أجدك، قال سلي أبو بكر، قال ارجع إلى أبو بكر، هذا إيماء أنه يستحق الخلافة من بعده. قالوا لم نجد نصا هكذا، أبو بكر يخلفني، ما وجدوا، وجدوا هذه الإيماءات. ولو كان يقولون عندهم نص لبينوه لنا، ما هو النص؟ أبو بكر يخلفني، ما فيه. لكن طائفة كما قال ابن كثير هنا قال بل أخذها بالنص، لكن نحتاج أن نعرف ذلك النص الذي لا احتمال متساوي فيه. أما إذا وجدنا احتمال راجع مرجوح خلاص، لأن أغلب النصوص بغلبة الظن، ليست كل نص لا يقبل احتمال، مثل حرمة أكل الخمر، في نصوص متعارضة نعرف الحق فيها بإيش؟ بغلبة الظن. ولكن لا أذكر الآن نص يرفع الخلاف في خلافة أبي بكر إلا هذه القرائن التي تدل على ذلك، ويكفي الإجماع، يكفي الإجماع فمن لم يقل أبو بكر يستحق الخلافة فقد أزرع بالمهاجرين والأنصار، ممكن أجمع على أبو بكر من بعد أو عندما عين رضي الله تعالى عنه، أو بالإخلاف يقول أبو بكر، يعني أبو بكر ماذا قال في عمر؟
اختار هو عمر،
خلاص قال يخلفني عمر. طيب، أو يجعلها في خمسة من أهل الشورى مثلا مثل ما فعل
عمر
في ستة، أو في ستة. وما مثل ما يفعل الآن في المملكة العربية السعودية، يقول ولي الأمر إذا مت هذا ولي أمركم، خلاص خلاص. نعم
قال أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب، أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته، أو بمبايعة
أو باجتماع أهل الحل والعقد. شفت الفرق يا إخواني بين الانتخابات وبين الحكم الإسلامي في اختيار الإمام؟ الانتخابات فوضى، يحطون صناديق اختراع وحكم الطاغوت، ويأتي الذكي والغبي والنجار والكساح ومن العاطل لا عمل له، ومن كان وزيرا من كان إلى آخره، يضع أوراق. فهذه فوضى، لأن الأكثر حينئذ سيكون له الغلبة، ولا شك أن الله بيّن أن الأكثرية في الغالب أنهم على ضلال. قال الله تعالى إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أما أهل حل العقد النص عليه ابن كثير هذه، فإنما هذول ناس عقلاء عندهم دراية بمصالح البلد ويعرفون الأشخاص، فيقول أما فلان نذكره من صغره وهو متفوق في دراسته، هو لا يتكلم في ملاعنه، ورجل رزين، وحل في الحي، كان عندنا حل مشاكل كثير في الحي بحكمته فضل الله ثم حكمته إلى آخره، وله قوة شخصية والعامة يحترمونه إلى آخره، في يضعون أشياء في أذهانهم يتفقون عليها هؤلاء أهل حل والعقد من العلماء ومن الأشراف الذين عندهم عقول نيرة والوجهة. فإذا قالوا هذا يصلح للإمامة وبايعوه، الناس كلهم بالملايين تبع لهم، لأن بعض الجهلة يقول والله أنا ما بيعت الملك، من أنت لسلامتك لا تبايعه،
تلزمك
بيعته حتى لو بيعته، لأنه ما دام حل العقد بايعوا أن تبع لهم، فلا يجوز تقول أنا ما بايعت ما تلزمني بيعة، ستموت ميت جاهلية. متى ما بايع أهل حل العقد أن تبع لهم. طيب، الآن يسأل إخواننا المغتربين إلا هم في بلدهم الثاني، في بلدهم، لكن يقول بالأنظمة اسمها بلد يعني أخرى، لأننا ننتمي لولي أمر آخر، إذا جئنا لنا بيعة لولي الأمر هذا، بيعتكم أنتم لولي أمركم، ما دام أن العلماء الراسخون الذي يوثق في دينهم لم يظهروا بكلمة دل على كفره من غير احتمال وباقي في دائرة الإسلام ولم يخرج بيقين الكفر، فبيعتكم له. لكن إذا جئتم إلى بلد آخر وش تفعلوا؟ تلتزموا أوامر السلطان في البلد اللي جئتم له. نعم. طيب أكمل.
قال أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور، وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع والله أعلم.
الأخير وشو وعده؟
قال أو بمبايعة واحد منهم له، أي واحد من أهل الحل والعقد، فيجب التزامها عند الجمهور، وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع والله أعلم.
إذا جاء واحد متحيرين كانوا قاعدين أهل الحل والعقد يدرسون، وبدأ فرضا الناس يقول إمام يناظره كذا، فقال واحد من العقد ترى هذا يصلح أنا مبايعه، شوف كيف الحكمة عند الجمهور، يقول خلاص الباقي معه حتى ليس نزاع، مجرد أن أول ما يقول فان ليش تختاره ما العقد يعني بقى تجتمع كلمته، فأول ما يتكلم واحد منهم الوجهة قال أنا أعرفه ومن حفظ حجة من يحفظ ترى زين ويصلح الإمامة إن شاء الله وأنا مؤتمن على هذا، ينبغي الباقين أن يوافقوا حتى لا تصبح النزاع، لأن المشكلة إذا صار النزاع بين أهل الحل والعقد، طائفة تروح مع هذا من الناس وطائفة تروح مع هذا وطائفة، خاصة إذا أعلنوا هذا قال أنا ما وافقت والثاني يقول أنا وافقت أنا ما وافقت، تصير بلد فوضى. فعند الجمهور إذا واحد من أهل الحل والعقد الستة أو العشرين أو الثلاثين أول ما نطق وتثبت من أمر نفسه قال هذا يصلح، ينبغي إخوانه الثانيين على رأي الجمهور يمشون معه. نعم.
أليس لذلك قال عمر لصهيب أن يكون معه سيف، ومن خالف من هؤلاء الستة الذي اختارهم حتى لا يختلف ويضرب عنقه وكذا.
نشوف الأثر إن شاء الله. نعم.
قال أو بقهر واحد الناس على طاعته أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب، لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف، وقد نص عليه الشافعي.
رأيت كيف الشافعي قال واحد أخذها بالغلبة فتجب الطاعة له والبيعة، نص الشافعي على هذا. من يستحضر من الحديث مرفوعة ما يدل عليه، ما يدل على هذا الأخير؟ من يستحضر من الحديث مرفوعة للنبي؟
خطبنا
أنا أشوف وإن تأمر عليكم عبد. يا إخوان النبي قال الإمامة في قريش، عند الاختيار يجب أن يكون الإمام قرشي عند الاختيار، لكن إذا صارت الملك جبري فحينئذ لا ننقض البيعة بهذا الحديث، مفهوم؟ طيب. قال وإن تأمر عليكم عبد، العبد الأسود الذي كان رأسه كأنه زبيبة، هذا غالب يكون قرشي؟ أه؟ لا. فلاحظ الحديث إن تأمر، مصلحة أنك تنقاد لطاعته، لأنه إذا ما انقاد لطاعته وش يصير؟ شقاق ومشاكل بين الناس ودماء، فإذا انقاد لطاعته مثلا صارت تحته ألوية الحرب والشرط والجوازات والسجون والمرور والعقارات إلى آخره، وذلت الرقاب له، فيجب حينئذ أن إيش؟ أن تطيعه ولا تخرج عليه. نعم.
قال وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف، فمنهم من قال لا يشترط، وقيل بلى ويكفي شاهدان، وقال الجبائي يجب أربعة وعاقد ومعقود له، كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة، فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف ومعقود له، وعلى عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف معقود له وهو عثمان، واستنبط وجوب الأربعة الشهود من واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين، وفي هذا نظر والله أعلم.
الجبائي معتزلي و يعني الاستنباط هذا من الأمانة الذي عنده بالكثير، أن لو وجد استنباطا حسنا حتى لو عند مبتدع نعم أن يذكره، يقول ذهب فلان إلى كذا، يوافق الحق. وما يسمى بالسرقة العلمية التي هي الآن نسمعها في الأنترنت ويسقطون بها الناس، فيها تفصيل. إذا الإنسان كان من أهل العلم وكان من أهل النظر وحرك ذهنه في مسألة، فوقع له من التدرج العلمي فيها ما وقع لفلان ولو كان الشافعي، فحينئذ هو سيان، قال الشافعي أو أرى أنه كذا وكذا، سيان، لأن التدرج العلمي اللي فصل فيه الحكم الصواب. فسواء قال الشافعي أو قال الحديث استنبط منه كذا. أو أحيانا ينقل كما نقل ابن كثير عن من؟ عن ابن تيمية في أصول التفسير في مقدمة من ابن تيمية كلام بالنص نقل، ما قال ابن تيمية قال. لكن هذا الشخص معروف بالعلم، من هو؟ ابن كثير، وليس ديدنه. أما اللي يعاب صاحب اللي يكون ديدنه، يجيك كتاب كامل يشيل بس اللصقة على اللي صنفه ويحط اسمه، نعوذ بالله، وهل مجرد مقالات وأشياء ينسبها لنفسه وكأنه صاحبها، وقد فرغت منه في جماد الأول، هو مو كلام أصلا. فرغت إيش؟ انت قصيت ولزقت، إيش فرغت؟ فهذا مذموم، لكن صاحب علم وصل في الحكم ما وصل إليه فلان، ما يضر أن نسبه لنفسه أو نسبه لهذا، لكن ما تعلم وقال، فكان هذا ديدنه. طيب أكمل.
قال: ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سالم الأعضاء خبيرا من الحروب والآراء قرشيا على الصحيح.
شفت كيف الآن؟ هذا الآن من هو الإمام؟ لا تأتي، شوف، مثل مشكلة عندنا حزبيون وحدادية. حزبيون وش يسوون؟ يجون في باب الإمامة يتلعبون، شوف قال ابن كثير ويجيب لك الأشياء دي، هل فلان قرشي ولا ابن آل سعود؟ إذا لا يستحق أن يكون إمام، لأن الإمام شرطه أن يكون من قريش. أليس النبي قال الإمامة في قريش؟ فيأتيك بعض العلم مثل هذا ويحذف الثاني، فيلبس عليك، يقول نص ابن كثير، كيف تقول بائع إلى آخره؟ طيب أكمل كلام الكثير، ارجع 10 أصفار فوق، 3 أصفار، تجد ابن كثير قال: ومن أخذها بالغلبة، أو كان له غلبة، حتى يعني لو ما كان قرشي يجب السمع والطاعة. فهذه مشكلتهم الآن، ولاحظهم العلماء الألباني اللي يعني لنا. القسم الثاني لو الحددي يحفظون آثار عن السلف مفيدة جدا، حتى تفتن لم تجلس معهم، مفيدة جدا في شتة الأشياء، لكن لما يجي عند التنزيل ينزلها في غير موضعها، لأنه ما عنده علم قوي يعرف ينزل، بس يغوص في الكتب مصنم بشيبة إلى آخر ويطلع آثار جميلة، لكن لا يعرف كيف ينزلها. فلم تجلس معه، وهذا الخطورة، الجلوس معه يومئ لك وانت لا تشعر، ويسحرك أن خلاص هذا الشخص مشخص على أن الأثر ينطبق عليه، فتصبح تهجره ومدري كيف. قال: إذا رأيت الرجل كيت وكيت فأعلم أنه كيت وكيت. ما يكون عنده تصور أنه لا ينطبق على مثل هذا الشخص. فذلك حدثني شخص تورط معه ولا مرة، عامي مسكين يعني، وقتها كان علمه قليل، فواحد من اللي يغوص ويحفظ الآثار ما يحفظ من مجالس العلماء الراسخين، بس يبعث مكتبته ويطلع منها آثار ويتسود بها المجالس، وقال ابن أبي شيبة وقال وفي الأثر وفي، فنطق بكلمة قال أنا ما حتى يمكن لا يذكرها وقتئذ، وشي قام يقول فتح لي باب السيارة ونزل معه وأنا محسوب صديقه يعني محسوب صديقه. ففتح باب السيارة أخرج من سيارتي أنت مبتدع. يقول ما فهمت وش القصة. هل هؤلاء مؤهلون أصلا لنزال هذه الآثار؟ يجب أن يرجعوا العلماء ولا يتبنون الآثار بنفسهم في المكتبات ويقيم ويرسل لبعض. إذا رأيت الرجل كذا يرسل احكم مثل حكمي. أنت من أتزال طالب تتهجى العلم تنزل نفسك نزلة العلماء في الجرح إذا رأيت الرجل يلا يعمل بالآثر. قول والله نحتكم في فهم هذا الكلام العلماء الراسخين. نروح للشيخ صالح الفوزان نروح للمعروفين بالفقه والعلم الراسخون. هل هذا الأثر معناه كذا؟ ترى فلان عندنا في الحي ظهر منه كذا هل ينطبق عليه ونهجره؟ هكذا يرجع للراسخين. وذلك الشيخ صالح الفوزان كان ينبه الجميع. على كل حال يقول آفة الخوارج حتى صاروا خوارج يكرهون مشايخهم ويكرهون الخلفاء بلادهم ويكرهون. قال لهم أخذ العلم بعضهم عن بعض والآن سهل أخذ العلم بعضهم بطريق الواتساب. يجي يعطي بحكم في رسالة خاصة ويقرأها يتأثر وليس بعالم. ما حد نص من العلماء إنه من أهل العلم غاية ما يقول يأتي يتلاعب بالتزكيات. التزكيات إذا قال وفلان من أهل العقيدة السليمة هل معناه يدرس؟ هل معناه يفتي؟ إذا قال وفلان نعرف عنه أنه من أهل العقيدة السليمة ومن طيب عقيدة السليمة وددت أن أموت على ما مات عليه عجز نيسابور الفطرة وش الشأن؟ في فرق عقيدته السليمة لكن يصبح يدرس. هل قال فلان من ذوي العلم من أهل العلم؟ لا بد التزكيات أن تمحص مو بس انك كذا وفلان يبهمون احيانا يبغون يسودون الشخص وش يسوون لقد زكاه وفلان وريني تزكيات. يقول خلاص زكاه واسكت بس وريني تزكيات وش قال فيها. فاذا قال هو لا نعرفه من العقيده السليمه وكذا طيب يا شيخ في سؤال ثاني يعني يصلح للتدريس ولا لا؟ يصلح للافتاء ولا لا؟ فهذا يغيبونه ليش؟ لمصالح. نعم.
قال ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا للغلاة الروافض ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية لكن كان هذا لعذر وقد مدح على ذلك. فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان.
وأيضا هذا ما يشغب به يأتيكم كلمة من كثير مثل هذه لا يجوز نصب إمامين في الأرض. وأخذ بهذا أحد كبار المتأخرين من أهل العلم فقال ما نراه اليوم السعودية ولي أمر قطر إمارات ولي أمر كويت مصر إلى آخره خطأ وليس لهم بيعة. كيف يا شيخ؟ قال لا تعطوهم بيعة أن يوحدوا نفسهم على واحد إمام. لا يجوز تنصيب إمامين إمام في إمارات إمام في السعودية إمام في مصر إمام في السنغال ما يصلح. وبقي الشيخ الفاضل على هذا سنين يفتي به إلى أن ذهب واحد من طلبة العلم الأفاضل قرأ عليه كلاما للشوكاني في السير الجرار ورجع. والنبي علمنا سنة الرجوع ولو من الأدنى لما قال له يهود إنكم تشركون تقول ما شاء الله شقا قولوا ما شاء الله ما شئت. ولا يشترط أن كل إنسان من نبه الشيخ يكون أعلم من الشيخ لكن في ذلك المسألة بس قراءة الشيخ لا تفضل لها وخلاص انتهت القصة لحد هنا يعني. فحينئذ الشيخ الفاضل رجع. الشوكاني يقول من عهد الأمويين أو كما ذكر والناس كل قطر لهم إمام والعلماء متفقون على إمام ذا وذا وذا إجماع اتفاق فلا نخالف سبيل المؤمنين. فنحن لنا بيعة في عنق ولي أمرنا، أنا رجل ولدت في هذا الوطن، لي بيعة في عنق بيعة تجاه الملك سلمان ولي عهده، أنت لك بيعة في ولي أمرك إلى آخره، كل قطر تلزمه بيعة إمامه. أما عند الاختيار صارت لك مالكي كله مثل عهد عمر، ملك الشام عمر وملك كذا، ما ينبغي كان لعمر لا شك ولم يفعل يروح يجيب واحد ثاني ونصبه على مصر ويكون ند له، لا يكون
أمير
نائب، ما يخليه ند،
يكون عامله على مصر على الشام عامله.
كذا مثل ما خالد الفيصل الآن عامل لملك سلمان على جدة، عامل بمعنى نائبه في الإمارة، ويرجع له إذا في أشياء كبيرة يرجع الملك يقول بسوي كذا وكذا، فما يصير إمام مستقل ندله، يصير فوضى. هذا اللي يقوله ابن كثير يقصده، ما يقصد إنه ما نحن فيه الآن باطل إن كل واحد إمامة، فهذا استغل له البعض وشكك في إيه. إذن هذه اليوم كم شبه ردينا عليه؟ عدة شبه، منها قول الإمام في قريش وبينا لمن أخذ الإمام واستقر الحال بالإجماع، منها أن الفاسق كما تعرضنا كثير لا يزال إمام حتى يرى منه كفر بواح، لا نخرج عليه ولا نقول ليس بأمر أنه فسق. منها بعد ذكرنا شيء أنه لا يشترط أن يكون إمام جميع أقطار المسلمين حتى نبايعه، حتى لو كان كل قطر له يد فيها، صاحب اليد ذيك على كل قطر له بيعة ولا نخرج عن بيعته. كيف؟ هذه مهمة، ولذلك اختبطنا كثير يا إخواني بدراسة ابن كثير، ستجدون من هذه الفوائد وأكثر وأنتم تقرؤون. وذلك شيخنا ابن باز إلى أن توفي هو يكرر تفسير ابن كثير طول حياته، كل ما يخلص منه يكرره لما فيه من فوائد غزيرة وعلم غزير، فرحمه الله، ونشكر الله من علينا بهذه القراءة. وأدعوكم في أثناء الأسبوع أن تحضر مجالس يقف ابن كثير، ومن يعني لا يستطيع فمعذور الذي لا يستطيع، لكن من لم يستطيع يحضر سينتفع لابد أنه ينتفع في القراءة من الكتب خاصة العظيمة مثل هذه، والمراجعة منها تعتبر فائدة العبد كبيرة. الشيخ الفاضل العالم الشيخ صالح السحيمي جاء وقرأ كشف الشبهات من أولها لآخر، لما سمعت أنه بيقرون الكتاب حضرت بنفسي وحضر الإخوان المشايخ وحضر، فإن القراءة والسماع للكتب نافع جدا جدا نافع. نعم طيب نأخذ الكتاب الثاني اقرأك.
قال: وهذا قول الجمهور، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين، وقال في كرامية: يجوز اثنان فأكثر، كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة. قالوا: وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة، لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف. وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك. قلت: وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب، ولنقرر هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى.
وجرع الأخير الذي ذكره ابن كثير حال العباسيين والأمويين، نعم إقرار العلماء من سنين، واستقر الأمر على هذا، فلا ينبغي العدول عنه والطعن في ولي أمر بلدك، وأنه لم يكن عاما للناس كلهم فلا بيع حتى يصبح عام، هذه شبهة لا ينبغي أن تستقر في قلبك. جهاد لا شك مدام أنه ولي أمرك، إذا قال لك جاهد وعينك تجاهد، جهاد الطلب أيضا، ما دام أنه ولي أمرك جهاد طلب وجهاد دفع، أنه لي أمرك. حديث رقم كم هو؟
شيخ احنا ما نقرأ المسند.
طيب خلاص اقرأ كتاب.